نعم إن الإنسان يقرأ ما يصيب إخوانه المسلمين في العالم من نكبات أخبارهم طلع عليها، أو مثلا أخبار اليهود وماذا يخططون، نعم هذه أشياء فيها فوائد، لكن بقدر، يقرأ بقدر، لأنه لو أراد يقرأ كل شيء لترك علم الكتاب والسنة، لأن هناك من الكتب التي تتكلم عن هذه القضايا العالمية ما لا عد له ولا حصر. لكن أحيانا تجد كتاب يلخص لك كل أشياء كثيرة، كتاب واحد تقرأ هذا الكتاب تنتهي، تغطي مساحة كبيرة من الأشياء التي يهمك أن تعرفها فقط. يكفي كتاب أو مقال في مجلة مهم أن يقرأه الإنسان، أما يجب أن تتبع الإذاعات واحدة واحدة ويسمع كل النشرات وكل ويقارن بين كل المحطات والجرائد، والجرائد فيها كل شيء، فيها الأخبار اليومية وفيها الأخبار الرياضية، فيها الأخبار الفنية، وفيها صفحة الثقافة والفكر والفنون، وفيها اللقطات، وفيها لا تقرأ هذا الخبر واقرأ هذا الخبر، وكلام يعني أنت قرأته ولا ما قرأت الخبر في الحقيقة أنك لا تستفيد شيئا، وكثير منها إثارة وكذب وتهويل، ويجعلون من حبة قبة، في النهاية يضيع وقت القارئ. يعني قراءة الجريدة قد تأخذ ساعتين، قد تأخذ وقتا طويلا، فهل من مصلحة المسلم أن يقرأ هذه بدقائقها وتفاصيلها زعما بأنه يكون الوعي أو يلم بأمور الأمور العالمية؟ هذه يمكن أن يعثر على مجلة إسلامية تغطي له مساحة كبيرة من الأشياء التي يهم أن يعرفها ويكتفي، أو مقالة واحدة أو موجز واحد يعرف فيه ماذا حصل ينتهي. وكذلك لو جينا إلى مستوى النساء مثلا، النساء منشغلات بكتب الطبخ، قد يكون كتاب واحد لكن كتب الطبخ والأزياء، مجلات الأزياء بتنوعها، طيب كم زي هو فيه؟ هي كم تريد أن تخيط من فستان أو من ملابس؟ كم واحد يكفي لأن يسترها وأن تتجمل به لزوجها أو تظهر به في بعض المناسبات؟ لكن مع ذلك تطلعون على تفاصيل دقيقة جدا وأشياء كثيرة لا تفيد. وبعض الأشياء المتعلقة بالتراث الشعبي وأخبار الفن مثلا، فهذه من أشياء قضايا كثيرة جدا مخالفين فيها حديث من حسن الإسلام مرتبك وما لا يعني. وإذا جيت مثلا إلى مسائل مما يتعلق حتى في مجال طلب العلم، هناك بعض القضايا لا تعني الانشغال بها. فمثلا لو واحد قال لابد أن نعرف عدد أصحاب الكهف، لابد أن نعرف اسم كلب أصحاب الكهف، لابد أن نعرف لون كلب أصحاب الكهف، لابد أن نعرف عدد المسامير التي ضربها نوح في سفينته، ولابد أن نعرف من أي خشب هو مصنوع. ولما ضربوا القتيل بالبقرة ضربوه بإيش؟ بالفخذ، بالكتف، بإيش ضربوه؟ لابد نعرف. هذا في الحقيقة مضيعة وقت، وجمع الأقوال في هذه المسألة مضيعة وقت، ولذلك لا يصلح أن ينشغل به الإنسان. وإذا أخذت مثال واحد من أمثلة هذه، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الروح نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومع ذلك الأقوال في الروح بلغت نحو من 1800 قول كما قال الشوكاني. 1800 قول في إيش؟ في كلمة قال الله فيها يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وهذا جسم لطيف شفاف يسير في الروح كما تدخل في الجسد كما كمسيل الماء في عروق الأشجار، وكلام يعني لا طائل من ورائه ولم يأتي به الشرع، بل اختص الله بعلمه. وكذلك ما ذكرناه من الخوض في المسائل الافتراضية لما تكلمنا في حديث إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فكل المسائل الافتراضية التي ينشغل بها بعض طلبة العلم، نعم النادرة أو التي لا تحصل أشياء مستحيلة، فالانشغال بها والبحث فيها مما لا يعني أيضا مما لا يعني. وبعض الذين فرعوا الفروع والمسائل يعني عندهم نوع من الشطحات في هذا المجال. والأغلوطات التي ذمها السلف وعابوها، والسؤال عما هو مستبعد لا يقع في العادة، السؤال عنه كذلك مما لا يعني. ولذا كان السلف يقول كان فيقول لا، فيقول دعوة حتى يكون ثم تعال اسأل. وكذلك من الأشياء التي لا تعني أيضا ترك المجال للذهن يسترسل في الخواطر والشطحات التي لا فائدة من ورائها، كما يحدث أحيانا بعضهم يفكر في صفات الله مثلا في كيفيتها، وهذا حرام، لا يجوز التفكير في الكيفية. إذا كان الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نعيم الجنة، أخبرنا عن أسمائه وهو فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، إذا كان نعيم الجنة ما يمكن يخطر على بالك، ما يمكن أن يخطر ببالك كيف شكل رمان الجنة أبدا، ولا يمكن يخطر ببالك كيف شكل أنهار الجنة، ما عندنا إلا ما أخبرنا به بالأسماء من هذه القضايا الغيبية. لأن الغيب كيف يعرف؟ الشيء الغيبي شيء غائب عن ذهنك كيف تعرفه؟ بأحد ثلاث أشياء، إما بالإخبار عنه، أو بذكر مماثل له، أو بنظير له، يعني شيء قريب منه. فنحن أخبرنا في القرآن عن نعيم الجنة، جاء نعيم الجنة بالخبر فقال فيها فاكهة ونخل ورمان وأنهار تجري وأنهار من لبن وعسل وخمر وإلى آخره وماء. طيب، وأخبرنا عن نعيم الجنة ليس فقط إخبارا، ولكن بذكر نظائر، بذكر أسماء، أسماؤها تشابه الأسماء التي في الدنيا فقط من غير الحقائق. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني رمان رمان، نخل نخل، أنهار أنهار، لكنها في الجنة تختلف تماما. أنهار الجنة مثلا لا تجري في أخاديد، صح ولا لا؟ تجري فوق أرض الجنة، ومع ذلك لا تنساح، فإنها تجري من غير أخاديد. هذا عجب، مثلا الجنة فيها ظل ممدود وليس فيها شمس، هذا عجب. والقوارير التي في الجنة القوارير من فضة يرى باطنها ما في باطنها من السوائل، أما الفضة التي في الدنيا قوارير ما يمكن أن ترى ما في داخلها من الخارج، وهذا عجب. فإذا نحن أخبرنا عن الجنة بأوصاف، بأسماء، وبذكر نظائر لها مما في الدنيا مجرد تشابه في الاسم، وأخبرنا عن ذلك. إذا كان هذا الذي أخبرنا عنه من نعيم الجنة لا يمكن تصوره بالعقل ولا يخطر على القلب، وهو مخلوق أو غير مخلوق؟ ها؟ نعيم الجنة مخلوق أو غير مخلوق؟ إيش فيه؟ مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، ولا يخطر على قلب بشر، فكيف بصفات الباري سبحانه وتعالى؟ ما يمكن تخطر على قلب بشر، فيجلس ويتصور أو يفكر أو يسرح ذهنه في أن يفكر في الله سبحانه وتعالى في كيفية صفاته مثلا، ما يمكن، يرجع إليه فكره خاسئا وهو حسير، ما يمكن أن يفكر في هذا. فالذي يسترسل في هذه الوساوس فهو يشتغل بما لا يعني أيضا. مثلا تفاصيل قضاء والقدر من الأشياء التي يأتي بها الشيطان مما لم يتكلم فيه أهل العلم بالكتاب والسنة، أيضا يسبب حيرة، الخوض فيه يسبب حيرة. وأما إن قلت يعني من جهة التدخل في شؤون الآخرين وعدم التدخل في شؤون الآخرين، فلا شك أن هذا الحديث يشمله أيضا، فإن الذي يتدخل في شؤون الآخرين لا يدفعه للتدخل إلا حب إلا الفضول وحب الاستطلاع، ويسأل فلان من أين جئت، ويسأل فلان ما هو كسبك وكم راتبك وكم دخلك ومن أين، يسأل أسئلة تؤذي المسلمين، تؤذي إخوانه المسلمين. فلا شك أن هذا داخل في الحديث وينبغي تركه، ينبغي تركه. أو التدخل بفرض آراء على أشخاص لا مصلحة لك في التدخل فيها، تقول أنت يا فلان تريد أن تشتري أثاث، لابد تشتري من نوع الفلان لازم واللون أزرق، أنت ما دخلك، هذا بيته يفرشه كما يشاء مما أباح الله، الذوق والألوان والأشياء هو الذي يفعله، أنت ما دخلك في هذا، فلو تدخلت فيه لكان معيبا. ممكن الإنسان يقدم نصيحة يقول النوع الفلاني أحسن، النوع الفلاني أمتن، هذا جربته، من باب أحب لأخيك ما تحب لنفسك. أما أنه يتدخل فيفرض عليه أشياء مما لا يعنيه وإنما يعني صاحب الشأن فقط، فهذا حرام، فيه إذاء للمسلم. وكذلك يدخل في التدخل فيما لا يعني التجسس. التجسس، ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات وبين النمام؟ النمام الذي ينقل كلامك لغيرك من أجل إيش؟ الإفساد. القتات الذي ينقل كلامك بغير إحساس منك ليضرك، هذا القتات لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة قتات الذي ينقل كلامك بغير ما بدون أن تشعر، بدون أن تشعر أنه يسمعك فينقل كلامك، فهذا لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قتات. وكذلك واحد مثلا يتجسس على أوراق الآخرين وكتب الناس يعني الخاصة بهم، يقرأ رسالة له جاءته من زوجته أو من أبيه وأمه باعتداء، ما يجوز هذا، خيانة. لا يعنيك أن تقرأ ماذا كتبت له زوجته أو أمه أو أبيه أو أبوه، ماذا كتب له، هذا شأنه الخاص. إذا جاء هو يسأل عن فتوى، يستشير في قضية، هو الذي أذن لك بالاطلاع على كتابه وعلى رسالته، هذا أمر آخر. أما أن تكون أنت المعتدي أصلا. وكذلك فإن الناس ليسوا سواء في التدخل، فمثلا أبوك يتدخل في شؤونك في أشياء لأنه هو القائم عليك وعلى تربيتك مثلا وله حق في الاطلاع، لكن واحد آخر من الشارع ما يجوز له أن يدخل في نفس القضية. وكذلك الزوج يتدخل في أشياء من شؤون زوجته، لا يجوز لغيره أن يتدخل فيها. فإذا التدخل أيضا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص واختلاف الأشخاص. وكذلك يجب أن نفرق بين كما قلت توجيه النصيحة وبين فرض الرأي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل جابر عن لما أخبره أنه تزوج فقال أبكرا أم ثيبا، هذا ليس تدخل فيما لا يعنيه صلى الله عليه وسلم مطلقا، هو المربي والمرشد، هو الرسول الأمين المحب للخير لأصحابه. فلما قال له بل ثيب قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، فإذا هو أرشده لمنفعته لأمر فيه خير له، فهذا لا يعتبر تدخل فيما لا يعني، هذا يعتبر نصيحة وشيء ينفع أخوك المسلم، ينفع أخاك المسلم، فأنت تقدمه له. كذلك لما تدخل بعض الآباء والأمهات من قبل الزوجين في شؤون الزوج والزوجة من أولادهما وبناتهما حصلت مصائب في البيوت، فأبوه يدخل في شؤونه خاصة مع زوجته ويقول افعل كذا افعل كذا، أمه تقول له خليها كذا خليها، وأمها تقول لها خلي زوجك يفعل كذا. فلما دخلوا دخولا خاطئا، تدخلوا فيما لا يعنيهم من الأشياء، حصل النكد وحصلت المصائب في البيوت بسبب التدخل المشين هذا الذي حصل. وينبغي كذلك أن نعلم أن ما يقوم به بعض الناس من التطرف في قضية تدخل فيما لا يعني، فيقولون هذه حرية شخصية، كل واحد يفعل ما يشاء، لا أحد يتدخل في شؤون أحد ولا أحد ينكر على أحد، هذا فهم منحرف للحديث. بل نتدخل، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرن والحق أطرا، وإلا يوشك الله أن يعمكم بعذاب بعقاب، لتدعون فلا يستجاب لكم. فإذا ما يجي واحد يقول هذا ما هو من شؤونك، ما تتدخل في المنكرات، ما هو من شؤونك، بلى من شؤونك، أنت مطالب بهذا. فلو قال لك ما عندك إذن وتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا النص أمرك، الشارع أمرك بذلك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما قال ينزوي ويذهب ولا يتدخل فيه، يترك الناس على هواهم، قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فإذا التدخل هذا واجب، ولا يقال هذا تدخل فيما لا يعني. كذلك بعض الناس لو قلت لهم إن إخوانكم المسلمين في البلد الفلاني يتعرضون لإيذاء ويتعرضون لإضطهاد ويتعرضون كذا وعندهم فقر، يقول ما لنا ولهم، يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، نحن هنا وهم هناك. هذا إنسان متبلد الإحساس، لا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الرأس مما يصيب الجسد والجسد مما يصيب الرأس، مثل لو أن إبرة دخلت في الجسد كل الجسد يتألم وليس فقط موضع الإبرة، فأين الألم لما أصاب المسلمين، وأين التفاعل مع قضايا المسلمين، وأين مد يد العون للمسلمين، وأين الدعاء لهم وتسديدهم والدفاع عنهم وعن أعراضهم وتوضيح الحقائق للناس، هذا كله يدخل. فنقول بالاختصار أن هناك انحراف في فهم الحديث سبب عند بعض الناس مشكلات كثيرة في دخول فيما لا يعنيهم، وسبب إفراط وإهمال بعض الناس في قضايا يجب عليهم أن يتدخلوا فيها، سبب أيضا مشكلات كثيرة. والسبب أن الناس لا ينضبطون في تعريف لا يعني مما لا يعني بالشريعة، وإنما يرجعون إلى أهوائهم وإلى أنفسهم. طيب، هذا بعض ما يمكن أن يدور من معاني هذا الحديث في هذا المقام، وننظر إلى ما لديكم من إضافات وتعليقات. نعم. في أحد عنده شيء حول هذا الموضوع؟
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
طيب، إذا سنكتفي بهذا القدر وندخل في الحديث القادم إن شاء الله في المرة القادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث 13: فهل من منتدب نفسه ليسمع الحديث؟ تفضل.
الحديث 13: المحبة. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
أما هذا الحديث فقد خرجه جماعة من أهل العلم، منهم بالإضافة لصاحبي الصحيحين أحمد رحمه الله والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وغيرهم، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: في كتاب الإيمان: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما بالنسبة لإسناد البخاري فإننا نعلم أن قتادة رحمه الله يدلس، لكن شعبة لما يروي عن قتادة فإنه يؤمن تدليس قتادة إذا جاء من طريق شعبة، فقد قال شعبة: كفيتكم شر تدليس ثلاثة، فذكر منهم قتادة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحديث هذا قد جاء بإسناد آخر صرح فيه قتادة بالتحديث، صرح فيه قتادة بالسماع، وهذا ما جاء عند الإمام أحمد والنسائي، فصرح فيه قتادة بسماعه من أنس رضي الله عنه، فانتفت تهمة تدليسه. وبذلك يعلم أن قتادة كان ينتقي من مرويات أن شعبة كان ينتقي من مرويات قتادة. أما الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فإنه قد خرج هذا الحديث وزاد في أوله عن أبي خيثمة عن يحيى القطان، زاد في أوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم. وبالإضافة إلى ذلك فإن رواية مسلم فيها: حتى يحب لجاره أو لأخيه على الشك، لجاره أو لأخيه على الشك. وقد جاء أيضا في روايات هذا الحديث بعض الفروقات في الألفاظ، عند قوله لا يؤمن أحدكم جاء لا يؤمن أحد، وجاء لا يؤمن عبد، وجاء لا يؤمن عبد. وكذلك فإن هذا الحديث أيضا جاء فيه رواية مهمة تفسره عند الإمام أحمد، هذه رواية مهمة لأسباب سنذكرها بعد قليل. أما رواية أحمد لفظها: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. فعندنا الآن في رواية أحمد عندنا أمران مهمان: الأول قوله لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، والثاني في آخر الحديث ما يحب لنفسه من الخير. فحقيقة عبارة حقيقة الإيمان وكلمة الخير هذه مهمة في شرح الحديث ولا شك. أما الحديث فقد جاء أيضا بألفاظ أخرى مثل ما جاء عند البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. وجاء أيضا في سنن الترمذي: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وجاء عند الطبراني والحاكم وغيرهما: أحب للناس ما تحب لنفسك. وجاء كذلك عند ابن ماجه حديث حسن عن أبي هريرة من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة قال: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، ثم قال: وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنا. فهذا أيضا فيه زيادة مهمة، وهي قوله: واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، لأن الحديث حديث الباب الأصل فيه وأحبه، هذا فيه أحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، حتى تتم المسألة من جميع جوانبها. أما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، فما معنى نفي الإيمان هنا لا نافية لا يؤمن أحدكم. فما معنى نفي الإيمان؟ إما أن نقول نفي كمال الإيمان، نفي الإيمان الكامل عن هذا الشخص، يعني هذا الذي لا يحب لأخي ما يحب لنفسه لا يعتبر مؤمنا كاملا الإيمان، لا يعتبر مؤمنا كامل الإيمان، لأن الإيمان كما نعلم يزيد وينقص، وعقيدة أهل السنة والجماعة في كون الإيمان يزيد وينقص مهمة في شرح مثل هذه الأحاديث، لأن مثل قول لا يؤمن كيف تفهم؟ ونقول إننا إذا استعرضنا الأحاديث التي فيها لا يؤمن، مثلا لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فنفي الإيمان هنا عن هؤلاء هل هو نفي الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ هل هو نفي الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ نعم، نفي الإيمان المطلق، لأننا لو نفينا مطلق الإيمان يعني أي إيمان ما عنده أي إيمان ولا ذرة إيمان لصار كافرا. ومن المعلوم أن شرب الخمر والزنا وإيذاء الجيران والسرقة وعدم المحبة للأخ ما يحبه لنفسه لا تخرج عن الملة ولا تنفي الإيمان لمن فعل هذه الأشياء، لا تنفي عنه الإيمان بالكلية. فإذا لا يؤمن يعني لا يكون كامل الإيمان. ثم إن رواية أحمد قد أراحتنا من عناء البحث الموضوع ومن التقديرات، ذلك لأن كلامه صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. فما هي رواية أحمد؟ ما هي رواية أحمد المهمة في تفسير الحديث؟ أيوه، لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. فإذا الآن ارتحنا، لا يبلغ لا يؤمن معناها لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، لا يبلغ الإيمان الكامل. ما يصل إلى حقيقة الإيمان؟ لا يصل إلى حقيقة الإيمان. أما ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والمراد بالنفي كمال الإيمان. ونفي اسم الشيء يعني لا يؤمن على معنى نفي الكلام عنه مستفيضا في كلامه، يعني هذا معروف في كلام العرب حتى. فإذا قلت فلان ليس بآدمي، فلان ليس بإنسان، مثلا عنده وحشية، فقلت هذا ليس بإنسان، ما يقول الناس هذا فلان ليس بآدمي، هل المقصود أنه بهيمة أو جماد؟ وإنما المقصود أنه قد خالف شيئا من طباع الإنسان الأصلية وفطرة الآدمي، قد خالفها بوحشيته مثلا ونحو ذلك. فذلك يقول فلان ليس بإنسان، فهذا إذا دارج في كلامهم. فإذا نفي الإيمان هنا يعني نفي الكمال والحقيقة، نفي الكمال كما دل عليه رواية أحمد، كما دل عليه رواية أحمد. وهذا الحديث أيضا نرد به على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، وكذلك نرد به على من؟ نرد به على من؟ أيوه، على المرجئة، المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان. فنقول لهم: هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه بأنه ليس بمدرك حقيقة الإيمان، وأنه قال لا يؤمن، قال لا يؤمن. فإذا أخرتم العمل عن الإيمان ومنه عمل القلب، فكيف يكون مؤمن إذن؟ كامل الإيمان عندكم، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه ليس بكامل الإيمان. غلاة المرجئة عندهم، المرجئة عندهم أن العصاة كاملي الإيمان، بل حتى بعض الكفار عند أهل السنة هم كامل الإيمان عند المرجئة أو غلاة المرجئة، لأن عندهم الإيمان هو التصديق. فإذا كان إبليس مصدقا بوجود الله فهو مؤمن، وإذا كان أبو جهل مصدق بوجود الله فهو مؤمن. ولا يسأل من خلق السماوات والأرض لا يقول إلا الله. فإذا نرد به أيضا على المرجئة. مسألة: هل يطلق على مرتكب الصغيرة، هل يطلق على مرتكب الصغيرة مؤمن أو لا يطلق عليه؟ الجواب: إن قصد بالإطلاق عليه أصل الإيمان فهذا لا شك فيه، لكن إن قصد بالإطلاق عليه كمال الإيمان فهذا لا يصح. فنحن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، من ارتكب الصغائر مؤمن ناقص الإيمان، ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكب من الذنوب. ومسألة زيادة الإيمان ونقصه تسهل علينا جدا فهم النصوص الشرعية، وتزيل التعارض، تزيل التعارض. فمثلا لو قلنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه ليس عنده الإيمان الكامل لما زنى، بالتأكيد عنده أصل الإيمان، هو لم يكفر، عنده أصل الإيمان، لكن هل يطلق عليه أنه مؤمن بالمعنى الشرعي المكمل للإسلام الذي هو الدرجة الأعلى من الإسلام؟ الجواب: لا يطلق عليه. فإذا قلت مرتكب الكبيرة أيضا ليس بمؤمن، تقصد أن عمله قد نزل به عن درجة الإيمان إلى درجة الإسلام مثلا، فهذا صحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا شك في ذلك. وقد قال بعض السلف عن مرتكبي الكبائر، بعض السلف قالوا مؤمن ناقص الإيمان، كما جاء عن جابر بن عبد الله وابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم. ومن السلف من قال بأنه مسلم ليس بمؤمن، إما أن تقول مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم ليس بمؤمن. وفي الحقيقة إذا نظرت إليهما فإن مرد الأمرين القولين إلى شيء واحد، وهو إثبات الإسلام له، إثبات أصل الإيمان له، ونفي كمال الإيمان عنه. لأنك إذا قلت مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم ليس بمؤمن، في النتيجة نفس الشيء، في النتيجة واحد. فمنهم من قال إنه يطلق عليه مسلم ليس بمؤمن، ويروى هذا عن أبي جعفر محمد بن علي، وذكر بعضهم أنه مختار عند أهل السنة. طيب، جاء عن ابن عباس أنه قال الزاني ينزع منه نور الإيمان، وقال أبو هريرة ينزع منه الإيمان فيكون فوقه كالظلة، فإذا تاب عاد إليه، يعني عاد إليه الإيمان التام الكامل. وقال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء الإيمان كالقميص، يلبسه الإنسان تارة ويخلعه أخرى، وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، إذا قلنا الإيمان كالقميص ينزعه بالمعصية أو بالكبيرة، ما معنى هذا؟ ما هو الإيمان الذي كالقميص؟ هل هو الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ إذا قلنا الإيمان كالقميص يخلعه العبد تارة ويلبسه أخرى، فعندما نقول إيمان كالقميص هل هو الإيمان الكامل أو مطلق الإيمان؟ طيب، مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق. إذا قلت إنه ينزع عنه الإيمان، الإيمان كاللباس ينزع عنه أو كالقميص ينزع عنه، معناها أنك تقول الإيمان المطلق هذا الذي ينزعه مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغائر، ينزعه عنه ويعود إليه إذا تاب، يعود إليه إذا تاب، ولا يمكن تفسيره بغير هذا. وإلا لو قلت أن القميص هو مطلق الإيمان، يعني أي شيء في الإيمان ولو صغير، معناها أنك قد أخرجته عن الملة. والحديث هذا دل على حكم مهم، وهو لو سألنا سؤالا فقلنا ما حكم أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هل هو واجب أو مستحب؟ ما حكم محبتك لأخيك ما تحبه لنفسك، هل هو واجب أو مستحب؟ ماذا تقولون؟ نعم لا، احنا الان يعني دعونا في هل هو واجب او مستحب. نعم ليش؟ طيب واجب، لماذا؟ فقد ينقص بالمستحبات او لا ينقص ويزيد بالطاعات. ايوه لماذا؟ طيب اسمعوا كلام الرجل رحمه الله، يقول: والمقصود ان من جملة خصال الايمان الواجبة ان يحب المرء لاخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. هل فيه عمل مستحب جاء وصف تاركه بأنه لا يؤمن؟ أنت كيف تعرف الآن؟ قارن الأحاديث التي فيها لا يؤمن، التي فيها لا يؤمن، إيش هي هذه الأعمال؟ لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن، هات أحاديث لا يؤمن. نعم، لا يزني الزاني حين يزني يؤمن. طيب كذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى نعم، هذا حديث يحب الأخير يحب نفسه. طيب غيره، لا يؤمن، نبغى لا يؤمن. إذا استعرضت الأحاديث، نعم، لا تؤمن حتى تحابه، فما حكم محبة المؤمنين بعضهم لبعض؟ هذه متعلقة بصميم العقيدة، المسألة بصميم العقيدة، يعني هذا من الولاء بين المؤمنين. فإذا إذا استعرضتها تجد أن نفي الإيمان لا يأتي على شيء، على ترك شيء مستحب، فمن هنا يكون في الحكم الوجوب، يجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولو لم تفعل فأنت هافي. وهذا حكم قد يكون جديدا على بعض الناس، لأنه يعني يظن هذا من الأشياء يعني مستحبة ولو ما أحببت يعني، لكن حقيقة متعلق بأصل العقيدة، متعلق بالولاية بين المؤمنين، متعلق بالرباط الذي يكون بينهم. يجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يجب. هل هذه مسألة جوارح أو مسألة قلب؟ عمل قلب ولا عمل جوارح؟ عمل قلبي، عمل قلبي. فإذا يجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ما حكم الحسد؟ حرام. لماذا صار حراما؟ لأنه بالتأكيد الحاسد أنه لا يحب لأخيه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل إنه يتمنى زوال النعمة عن أخيه. ففي ارتباط بين قضية الحسد قضية أحب لأخيك ما تحب لنفسك، لأنه هل يعقل أن شخصا يحسد واحد وهو يحب له ما يحب لنفسه؟ لا يمكن. ولذلك لو أحب له ما يحب لنفسه معناها أنه قد أخرج الحسد له من قلبه، أخرج الحسد من قلبه. فلذلك الأخلاق والإيمان الأشياء في الإسلام يكمل بعضها بعضا ومرتبط بعضها ببعض، وإذا حصل هذا ينتفي، إذا حصل المحمود ينتفي المذموم، وإذا حصل الواجب ينتفي المحرم، في أشياء كثيرة مرتبطة ببعضها البعض. وهذا من كمال الشريعة أن أوامرها ونواهيها مترابطة، لو أنك حققت شيء لنفيت شيئا نهت عنه الشريعة. فلو حققت ما تحب لأخيك أحب لأخيك ما تحب لنفسك انتفى عنك الحسد. والغش والحقد والكذب والغصب والسرقة وأنت ماشي. فإذا هذه أوامر الشريعة مترابطة، يكمل بعضها بعضا ويسد بعضها بعضا. وأما بالنسبة لمعنى آخر مأخوذ من أحاديث قريبة من هذا لكن فيه معنى إضافي، هو قوله صلى الله عليه وسلم في المعاملة، معاملة الناس: إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك، ماذا سينعكس على المعاملة؟ كيف ستكون معاملة؟ كيف ستكون معاملتك لهم؟ كيف ستكون؟ نعم، لا شك في ذلك، سيكون فيها نصح ومحبة وإرادة الخير. أيوة نعم، والعدل. أيوة ها قرر أي واحد منهم. نعم، عاملهم كما تحب أن يعاملك، عاملهم كما تحب أن يعاملك، فقد جاء في ذلك أحاديث. فمنها ما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كيف تحب أن الناس يعاملوا؟ عاملهم مثله، عاملهم مثله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني عن أبي المنتفق: وانظر ما تحب للناس أن يأتوه إليك فافعله بهم، وما تكره أن يأتوه إليك فذرهم منه. والشيء الذي تكره أن يعاملك به الناس، طريقة معينة تكره أن الناس يعاملوك بها، اتركها ولا تعاملهم بها. والشيء الذي تحبه من الناس وتتوقعه من الناس وتريد منهم أن يعاملوك به، فعاملهم أنت به وبمقتضاه وبمثله. لو هذه أحاديث طبقناها كثير من المشكلات التي في المجتمع تزول، ولا شك في ذلك، لكن أين التطبيق؟ أين التطبيق؟ وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في واقعه وبين أصحابه وهم إخوانه في الدين، فقد قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لا، قال لا تصير أمير ولا تصير ولي على أيتام. طبعا أبو ذر رضي الله عنه كان معروف بالزهد والتقشف الشديد، وربما لو ولي أمر ناس لحملهم على ما هو فيه من الزهد فلا يطيقونه، مثلا لا يطيقونه. وكذلك ربما لم يوسع على مثلا من يتولى عليهم من هذه الجهة، في كل واحد من الناس لا يسلم من نقص. وأبو ذر كان ولعا تقيا، أصدق الناس لهجة، من أصدق الناس لهجة، لا يمكن أن يكذب. وهو الذي لما رأى يعني غرق الناس في الدنيا وملذاتها، ولما نشأ من الفتوحات من النعيم والأموال التي جاءت، لولا وجود مثل أمثال أبي ذر لحصل في الناس انحراف عظيم، لكن كان وجود مثل أبي ذر رضي الله عنه في المجتمع نافع جدا ومذكر. هو الذي خرج عليهم وذكرهم بالزكاة، قال: بشر الكانزين برضف، يعني من جهنم، يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من بين كتفيه. فكان أبو ذر رضي الله عنه يقاوم مظاهر الانحراف والبخل بالزكاة في المجتمع، لكنه لا يصلح الإمارة، ما هو أي واحد يصلح الإمارة. والرسول عليه الصلاة والسلام يحب لأبي ذر أن يكون له شأن وأن يكون له أشياء كما يحب لنفسه، لكن لما رآه لو تولى شق على من تولى عليه، لم ينصح بأن يتولى ولا أن يصير أمير. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتولى أمور الناس بأي شيء، بأمر الله، الله عز وجل هو الذي أمره أن يتولى أمور الناس. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام هو النبي بالإضافة إلى كونه نبيا، هو المعلم والمربي والقائد العسكري، وهو كل شيء، وبيده زمام الأمور والجيوش والعلاقات السياسية والأمور الاقتصادية، كلها بيد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ الله عز وجل أمره بذلك، الله عز وجل أمره أن يتولى هذا وأن يحكم بين الناس بما يحكم بينهم بما أراك الله، وهو الذي يتولى قيادة الجيش المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن كما يقول بعض الناس يقول كان منصبه منصب ديني، أما الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى شعر بأنه قد رضي تماما، هو رضي قال أنا مكان الآخر كان أخذت هذا الثمن، خذ حتى أعطى. وألاحظ أيضا قول الصحابي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بلبن ليشرب، قال فشرب حتى رضيت، وهذا معنى عظيم ودقيق، قال فشرب هو حتى رضيت أنا، حتى قنعت تماما ورضيت بأنه قد شرب المقدار الذي أنا أحبه وأطمئن إليه، حتى فشرب حتى رضيت. وكذلك جرى السلف رحمهم الله، وذكرنا قصة المسور رضي الله عنه لما كان عنده طعام يمكن أن يباع في السوق بمبلغ، لأن الطعام قليل في البلد، فلما رأى غمامة أو سحابة، لما رأى سحابة كأنه كره ذلك، قال يعني أنا إذا نزل المطر خرج لهم الزرع فنقصت قيمة الطعام الذي عندي. فلما لاحظ هذا المعنى في نفسه قال على نفسي أن لا يربح منها شيئا، قال أراني قد كرهت للمسلمين ما أحبه لنفسي، كرهت للمسلمين شيء في مصلحتهم، يعني كرهت للمسلمين أمرا في مصلحتهم، فقال ما أربح شيء من هذه السلع. ليكون كان محمد بن واسع يبيع حمارا له، فقال له رجل أترضاه لي؟ قال لو رضيته لم أبيعه. طيب إذن نبقيها لكم لتتأملوها، لأن هذه لما تحتاج بحث، هي مسألة تأمل. فذكرونا بكرة بمسألة الحمار، نبغى نقول لكم وش صار على مسألة الحمار، تأملوها. قصة عبارة محفوظة تحفظ بسيطة. يقول كان محمد بن واسع يبيع حمارا له، فقال له رجل أترضاه لي؟ قال لو رضيته لم أبيعه. هذا سيقة في مساق المدح للرجل، كيف؟ أكيد في المدح طبعا، سيقة في مساق المدح للرجل لمحمد واسع رحمه الله، وله قصة ستأتي أيضا بعد قليل. الآن خلاص يكفي هذا ما قلنا، نلقي المسألة لكم حتى تأتون بالجواب غدا، تأملوا فيها قبل النوم. طيب، والحديث هذا أيضا لا شك أن فيه بيان ما ينبغي عليه أن يكون عليه حال المؤمنين الإخوة، إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فما معناه؟ معناها أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويسوءه ما يسوء أخاه، ويحزنه ما أحزن أخاه. فإذا هذه المعاني مترابطة، فكما أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، اكره له ما تكره لنفسك، احزن مما أصابه مما أحزنه، تألم لما يتألم منه، والمعاني مترابطة. وهذا كله نتيجة، يعني ما يتحقق الحديث هذا إلا بسلامة الصدر، لو كان صدرك غير نظيف ما يمكن أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، مستحيل. فالحديث فيه إرشاد إلى الحرص على سلامة الصدر وتنظيف الصدر مما يعلق به من الرواسب والأشياء القاذورات، طبعا المعنوية ليست حسية، لكنها تؤثر فيه، مثل الغل، الغش، الحقد، الحسد. فالحاسد يكره أن يرى أحد فوقه، يكره أن يرى أحد فوقه، ويريد أن كل الذين فوقه تنزع عنهم النعمة حتى يصيروا مثله أو دون أدون بعد، يريد أن يكون أحسن منهم بنزع النعمة عنهم، بنزع النعمة عنهم، يتمنى زوال النعمة عنهم حتى يبقى هو فوقهم وأحسن منهم، لأن الحاسد يتمنى أن يمتاز على الناس بالفضائل وأن يكون الناس كلهم تحته، والإيمان يأبى ذلك، الإيمان لا يأبى أنك تتمنى أن يكون الناس كلهم دونك، لا، الإيمان يأبى هذا، يأبى أن تتمنى أن يكون الناس كلهم دونك، الإيمان يأبى أن تتمنى زوال النعمة عن الناس حتى يكونوا دونك، الإيمان يأبى أنك تتمنى حصول المصائب بالناس التي حلت بك. بعض الناس يتمنى ذلك، يقول يا ليت فلان يحترق بيته مثل ما احترق بيتي، يا ليت فلان تطلق زوجته كما طلقت زوجتي، يا ليت فلان يخسر في تجارته مثل ما خسرت في تجارتي، يا ليت فلان يرسب في المادة مثل ما رسبت في المادة، يا ليت فلان، وهكذا من سائر الأمور التي يعني تحصل، هذه أشياء منافية للإيمان، معناها مرض في الصدر، مرض، مرض في الصدر. الإنسان لو كان صدره نظيف لوسع الناس، ومن علامات التعامل السيء مع الناس ضيق الصدر، أن صدره ضيق ما يسع الناس، ما يعجبه شيء، لا يريد أحد فوقه. امرأة في فصلت فستان ما أدري كم ألف، 10,000 ولا كم، وجاءت إلى العرس، إلى عرس، وجدت امرأة خيطت نفس الفستان، ما أدري اشتروا بدون أن تدري، هذه اشترتهم مكان نفس، خيطت نفس النوع، فلما رأتها غضبت غضبا شديدا وتركت الحفلة ومشت. لماذا؟ لأنها الآن جاءت للمباهة، تباهي أنها فوق الجميع، وجابت هذا الفستان واشترت وتكلفت. فلما وجدت امرأة عندها نفس الفستان صار مالها ميزة طبعا دنيوية، فركب رأسها أو ركبها الشيطان، فتخرجت، ما تحملت، ما تتحمل، كيف يكون هناك واحدة مثلها في الحفلة. طيب، لو إنسان قال وسأل سؤالا، هل يحرم أن يتمنى الإنسان أن لا يفوقه أحد في ميزة من الميزات؟ هل يحرم عليك أن تتمنى أن تكون أحسن واحد أو أغنى واحد مثلا؟ يحرم عليك أو لا يحرم عليك بدون أن تتمنى زوال النعمة عنها؟ ما تتمنى زوال النعمة عن أحد، لكن لا تتمنى أن يفوقك أحد، ما تتمنى أن أحد يتفوق عليك، هل هذا الشعور صحيح أم خاطئ؟ ما تتمنى أحد يتفوق عليك ولا تريد أن أحد يتفوق عليك، لا تريد أن أحد يتفوق عليك، هل هذا الشعور صحيح أو خطأ؟ أيوة، لا بأس به، يعني هبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طيب، الجواب إن هذا الشعور لا يأثم به الإنسان، إن هذا الشعور لا يأثم به الإنسان، وهو أن يتمنى أن لا يفوقه أحد، لا يأثم به الإنسان. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله والحاكم في صحيحه من حديث المسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرار الرهاوي، فأدركت وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك هو من البغي؟ قال لا، ليس ذلك بالبغي، لكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمص الناس. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، رجال وثقات، لكن فيه كلام من جهة هل فلان سمع من فلان أو ما سمع، لكن يغني عنه حديث آخر صحيح رواه أبو داود في سننه والحاكم وصححه الذهبي، وقال الألباني هو كما قال. ما هو الحديث؟ عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى. يعني رجل صريح يقول أنا، ويعرف نفسه، يعرف الناس ماذا يقول عنه. قال إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى، حتى ما أحب أن يفوقني أحد. هذا هو الشعور، هذا هو القصد الآن، ما أحب أن يفوقني أحد. أنا رجل آتاني الله جمال، عندي شعور في نفسي أني ما أحب أحد يكون أجمل مني. الصحابة، يعني الصحابة، كانوا يسألون حتى عن المشاعر القلبية، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الناس الآن إذا سألوا عن أعمال الجوارح، الصحابة كانوا يدققون حتى في المشاعر النفسية. يقول حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي وإما قال بشفع نعلي. أثم من الكبر ذلك؟ هل هذا من الكبر المحرم المذموم الذي أثم عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، معنى هذا ليس بمحرم ولا من الكبر، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. أخذ حقوق الناس ورفض يقبل الحق، ورفض يقبل الحق. إذا رفضت تقبل الحق هذا كبر، وغمصت حقوق الناس هذا كبر. إذا رفضت أن تقبل الحق ولو من واحد صغير أنت متكبر، وإذا أكلت أو أخذت حقوق الناس جحدت حقوقهم غمضتهم حقهم فأنت متكبر. لكن أن تتمنى أن لا يفوقك أحد في شيء فهذا ليس بمحرم وليس من الكبر. لاحظ الحديث الباب، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن قد تتعارض عند الإنسان مشاعر فيشعر بتمنى بعض الحالات أنه لا يتفوق عليه أحد. افرض إنسان في فصل دراسي يدرس وهو الأول على الفصل، هل هو يتمنى أن يتفوق عليه بقية الطلاب؟ لا، ما يتمنى، يتمنى أن يكون هو الأول يواصل على هذه الأولية، أليس كذلك؟ بلى. لكن لو أنه هو الثاني فيتمنى أن الأول هذا يخطئ، يرسب، يصيب نكبة، يصاب بضعف الذاكرة، يسوء خطه، يمرض، يتغير، يكرهه المدرس حتى يفوق، هذا حرام. أقول هذا حرام. لكن كون نقول أنك إذا تمنيت ما أحد يتفوق عليك ليس بحرام، لا يعني أن هذا هو الأفضل. يعني صحيح أنت لا تأثم، لكن ليس هذا هو الأفضل، لأن الإنسان لو تفوق وتمنى أن يكون إخوانه متفوقين مثله أو أحسن منه هذا يعتبر خير وأحسن ومرتبة أعلى. فكون نقول هذا ليس لا يحرم، لا يعني أنه هو الأحسن والأفضل وأعلى درجة، لا، هذا أقصى ما فيه مباح، مباح بس لا تأثم، لا تأثم غير يعني أنك تؤجر أجرا عظيما وأنك بلغت رتبة، لا، أنت لا تأثم. فإذا إذا كان يكره أن يفوقه أحد في الجمال إذا كان نكرة من الفقهاء في الجماعة من غير بغي ولا كبر. هذا القيد المهم في الحديث، هذا قيد مهم. لو واحد كره أن يفوقه أحد تكبرا عليه وبغيا، يكره أن يفوقه أحد لاعتقاده أن الدماء الزرقاء تجري في عروقه وأنه يعني شخص من نوع آخر، هذا يأثم. باعثه على الشعور الكبر والبغي على خلق الله. وقد قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو في الأرض هو التكبر، والفساد العمل بالمعاصي. فإذا إذا كان شعورك بأنه لا تريد أحد يتفوق عليك ليس دافعه الكبر ولا البغي فلا بأس، كما دل عليه الحديث. ودل الحديث هذا أيضا على أن من الكبر رفض الحق. وقال بعض السلف: التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا، فمن قبل الحق ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع، ومن أبى قبول الحق تعاظما عليه فهو متكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبو الشيطان قال لي: أبي هريرة ألا أعلمك آيات تقرأها قبل أن يعني تنام والله عز وجل آية يعصمك بها من الشيطان؟ قال: علم الشيطان الذي كان متشكل بصورة آدمي، قال آية الكرسي. آية الكرسي لما أبو هريرة نقلها للنبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقك وهو كذوب، صدقك، أقر. يعني لم جاءت من الشيطان، لكن ما دام أنها صحيحة نقر بها، ما نجحدها لأنها جاءت من الشيطان، نقر بها. كما يروى يعني أن يعني إبليس تعرض لأحد الأنبياء أو يحيى بن زكريا أو زكريا، فقال: هل ندمت على شيء؟ أو يعني قال له النبي لإبليس يعني: هل نلت مني شيئا؟ هل نلت مني شيئا؟ قال: لا، يعني ما استطعت أجعلك تقع في معصية إلا أني زينت لك الطعام مرة فأكلت منه حتى نمت عن وردك أو عن يعني عن شيء مستحب، عن عبادة نافلة بسبب كثرة الأكل. فقال: لله علي أن لا أشبع بعد الآن من طعام. فقال إبليس: ولله علي أن لا أنصح عن إسلام بعد ذلك. فبطر الحق غمص الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا ينتج عن أن ينظر الإنسان نفسه بعين الكمال وإلى الناس بعين النقص، أنه هو كامل، هو قدراته تامة، هو من جميع الجوانب كامل، أما الناس كلهم ناقصين. هذا إنسان متكبر. وإذا كان دافعه لتمني العلو عليهم أو يكون أحسن منهم أو أنه يتفوق باستمرار، هذا الدافع منطلق من هذا المنطلق، فهذا حرام. وعلى أي حال فيجب على المؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. فيه مسألة الآن ممكن واحد يثيرها، يقول: كيف الحديث يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأنت تقول لا لا لا, لا وهذا واجب يعني يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنت تقول إن الإنسان لا بأس أن يتمنى تفوقه واستمرار تفوقه على الآخرين؟ الجواب: ليس هناك تعارض، فكر فيها. يعني كون أنت تحب لأخيك أن يكون مثلك مثلا الأول، هل هذا يعارض أن تتمنى استمرارك؟ يعني ألا يمكن أن يكون عندك شعوران في نفس الوقت؟ شعور بأن تتمنى له أن يتقدم ويتحسن ويرتفع، هذا عندك، وشعور بأن تتمنى أن تكون أنت المتفوق، هل فيه تعارض؟ هل يمكن احتمال الأمرين معا في نفس واحدة؟ يمكن، يمكن أن تتمنى له الخير، تتمنى أن يتقدم، يتمنى له الخير يصبح مثلك، وفي نفس الوقت من جهة أخرى أنت تتمنى أن تستمر على التفوق، لأن استمرارك على التفوق ليس فيه ضرر بالآخرين ولا كبر على الآخرين، تكبر على الآخرين، وإنما تستمر محافظ على هذه النعمة التي أوتيتها بالتفوق مع تمنيك أن يرتفع ومحبتك أن يرتفع. وهناك أعمال الشريعة دفعت إلى تمنيها، مثل لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفق وأنا الليل وأنا النار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقرئ وأنا الليل وأنا النار. لو رأيت قارئ ومتصدق هذا حالهم، فإن لك أن تتمنى أن تصل أو إلى مثل حالهم من غير تمني زوال النعمة عنها، تكون مثلهم. هذا حسد، ما غبطة غبطة، هذا محمود لا بأس به. حتى الفسقة، حتى الفسقة كلام بعض السلف يدل على أن الإنسان يحب لهم الخير، حتى الفسقة يحب لهم الخير، مهما سمعت به من إجرام وفسق وهذا، لكن أنت تحب له الخير، وهو أن يؤمن، وتكره له أن يدخل النار، تكره له ذلك. قال بعض السلف: أهل المحبة لله نظروا بنور الله وعطفوا على أهل معاصي الله، يعني ينظرون بعين الشفقة وليس بعين الازدراء والاحتقار، نظروا إلى أهل معاصي الله مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم. المقت صب على الأعمال، وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم، لأنك لو نظرت إلى العاصي بعين الشفقة والعطف كلامك، طريقة الكلام معه ستتغير، صح ولا لا؟ ما تتيه من فوق وتقول له أنت فيك وفيك، وإنما ستأتيه بلين ورفق. أنت لو جئته بنفسية المشفق عليه الكاره لأعماله، المشفق عليه الكاره لأعماله، المحب للخير له المبغض لمعاصيه، أنت ستأتيه بلين ورفق وتتكلم معه بغاية التلطف حتى يهديه الله. فهذا المعنى، يقول: وعطفوا على أهل معاصي الله مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم وأشفقوا على أبدانهم من النار. ولذلك المؤمنون يأتون يوم القيامة ويقولون: يا ربنا إخواننا كانوا معنا في الدنيا يصلون معنا ويجاهدون معنا، هم في النار، نريد أن نخرجهم، إذن لنا بالشفاعة لهم. وأشفقوا على أبدانهم من النار. لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه، وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلها، فإن كانت تلك الفضيلة دينية كان حسنا، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الشهادة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تمنى؟ منزلة الشهادة، منزلة الشهادة. طيب، ما حكم أن يتمنى الإنسان أن يكون له مال فلان، مال التاجر الفلاني، ما هو الحكم؟ ما مثل ماله، مثل ماله، فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ طب وإذا تمناه ليعمل به قصور وعماير بدون أن يتمنى زوال النعمة عن ذاك، ومزارع، سيارات، طيارات؟ فنقول: إذا تمنى أن يكون له مثل مال فلان مع تمني زوال النعمة عن فلان فهذا حسد وهو حرام. طيب، إذا تمنى أن يكون له مثل مال فلان لأغراض دنيوية فهذا مذموم. لماذا؟ قصة قارون. قالوا فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون حتى نعمل مثله إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. معناها تمني مثل قارون، مثل أموال قارون، لا لأجل الدين ويعمل بها أشياء، لكن لأجل أن يستكثر الإنسان، هذا شيء مذموم. فإن تمنى مثل مال فلان ليتصدق وينفق ويحج ويعتمر ويعتق ويغزو ويجاهد ويبني مساجد ويحفر آبار للمسلمين، فما حكم هذا التمني؟ هذا ما هو بس جائز، هذا يؤجر عليه مستحب. يدل عليه حديث ورجل أتاه الله مالا فهو عرف لله فيه حقا ويعمل، ورجل قال لو أن لي مالا لفعلت فيه كما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. فإذا رأيت غني يتصدق وينفق وقلت يا ليت لي مثل ماله، من أجل إيش؟ أن أعمل مثله وأزيد أشياء أيضا، فأنت مأجور على هذه النية، فتمنيك هذا طيب جدا تؤجر عليه. طيب هذا نقف عند هذا الحد، كم بقي على الأذان؟ انتهى، وسنتابع الكلام، ما بقي إلا شيء يصير إن شاء الله، سنتابع إن شاء الله مرة قادمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا لازلنا في الحديث الذي عقده، الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا، وهو حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وذكرنا في هذا الحديث ألفاظه، الروايات وبعض الروايات المختلفة التي جاءت فيه، وأهمها في تفسيره رواية الإمام أحمد لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وتكلمنا عن حكم هذا الأمر، وهو محبته لأخيه ما يحبه لنفسه، وأنه واجب، وأن هذا يؤدي إلى تحسين المعاملة مع الناس، لأنه يجب عليه أن يحب وأن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وشيء من حال السلف في هذا. وعن أثر الحسد، أثر الحسد في تدمير هذا الأمر، وهو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنه لا يمكن أن يجتمع الحسد مع محبتك لأخيك ما تحب لنفسك. وذكرنا حديثا يدل على أنه لا يأثم إذا كره أن يفوقه، إذا كره أن يفوقه من الناس أحد في الجمال، وذكرنا وجه التوفيق بينه وبين حديث الباب. فقلنا حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي أو بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال لا. وذكرنا وجه التوفيق بين هذين الحديثين، أو نعيد الكلام عليه. أولا أن هذا الحديث في الجمال، أليس كذلك؟ حديث الباب عام. ثانيا أن حديث الباب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل يجب عليه أن يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه؟ لا يجب. هذا الرجل يقول إني أكره أن يفوقني أحد في الجمال، والحديث الباب يقول أحب لأخيك ما تحب لنفسك. فالذي يكره أن يفوقه أحد في الجمال هذا، هل يتنافى مع أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ الجواب لا، لأنه هو لا يكره أن يماثله أحد في الجمال، لاحظ معي، لا يكره أن يماثله أحد في الجمال، لكن يكره أن يفوقه أحد في الجمال. لو كره أن يماثله أحد لصار معارضا بحديث الباب أحب لأخيك ما تحب لنفسك. لو كره، لكن لو أنه كره أن يفوقه أحد لا يصبح مصادما للحديث. طيب، وكذلك فإن الحديث دل، أو حديث هذا الرجل دل على أن إذا أن كراهية التفوق إذا كانت بعيدة عن غمط الحق، عن غمط الناس، أو عن الكبر والإزدراء، فإنه لا يأثم عليه. وذكرنا أن هذا لا يأثم لك، لا يعني أن هذا هو الأكمل، بل قد ورد عن بعض السلف وهو الفضيل أو قال الفضيل: إن كنت تحب أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك. كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك، أنت تحب أن يكونوا دونك؟ فهذا ليس بواجب، هذا كلام من الفضيل على مرتبة عليا ليست بواجب. وحال الرجل الذي ذكرناه قصار القول فيه أنه لا يأثم، لكن لا يعني أنه طيب الواحد أنه يكره أن يفوقه أحد، لا، ما قلنا طيب الواحد يكره أن يفوقه أحد، لكن لا يأثم. لو كره أن يفوقه أحد وخصوصا في هذا في الجمال لا يأثم، لكن أيهم أليس من الأكمل أنه يتمنى أن يماثله الناس فيما عنده، أن يكون عندهم مثله أو أن يكونوا أحسن منه؟ نعم هذا أحسن لا شك، إذا تمنى أن يفوقوه أو يكونوا أحسن منه بدافع ليس بدافع الكسل وإنما بدافع محبة المحبة لإخواني المسلمين، هذا أحسن وأحسن، هذا خير، هذا أفضل ولا شك في ذلك. وذكرنا أيضا أنه يجوز تمني مثل ما عند الآخرين في الفضائل الدينية، نعم، وأن هذا شيء ينبغي على المسلم أن يسعى إليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في الأمور الدينية. وذكرنا حديث: لا حسد إلا في اثنتين، يتمنى أن يلحق بالناس الذين سبقوه في الأمور الدينية. أما تمني الأشياء الدنيوية فإنه إذا كان لأجل الصدقة بها مثلا، عادت على أي شيء؟ عادت على أي شيء؟ على الشيء الديني، عادت على الشيء الديني. وإن كان إنما يتمنى الأمور الدنيوية من الأموال ونحوها مثلا، لا لأجل الأمور الدينية كالصدقات، وإنما فقط يتمنى أن يكون له قصور فلان وأموال فلان، فهذا تمنيه لا خير فيه. هذه العبارة بدقة: تمنيه لا خير فيه. وآيات قصة قارون تدل على ذلك، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، لما قال أولئك القوم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. معناها أن تمني مثل ما عند قارون لأجل الدنيا فقط أمر لا خير فيه، فلماذا يتمناه المسلم؟ طيب، فإن قال قائل: كيف نجيز أنواع من التمني؟ مثلا أن تتمنى مثل ما لفلان من العلم أو مثل ما لفلان من المال لكي تتصدق ونحو ذلك، كيف نجيز هذه الأنواع من التمني وقد قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ كيف نجمع بين هذا الجواز وبين قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ نقول: الآية هذه تحمل على إما الحسد، يعني لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض حسدا، حيث أنك تتمنى زوال النعمة عنه وأن تأتي إليك، أو لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض مما لا يجوز شرعا أو قدرا. مثل إيش؟ مثل أن يتمنى الإنسان أن يكون نبيا وقد ختم الله الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن يتمنى أن يكون نبيا؟ لا، لا يجوز، لأن هذا محال شرعا، خلاص انتهت النبوة. وكذلك أتمني المرأة أن تكون رجلا، تمني المرأة أن تكون رجلا، فهذا لا يجوز. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالله فضل الرجال على النساء في القوامة والإنفاق، وجعل دية الرجل ضعف دية المرأة، وجعل إرث الرجل ضعف إرث المرأة. فإذا تمنت المرأة أن تكون رجلا قالت: يا ليتني رجل، ولا هذا ما حكمه؟ هذا داخل في الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أو تتمنى المرأة أن الطلاق بيدها، تقول: يا ليت أني أنا اللي أطلق، يا ليت أن الطلاق بيد المرأة، هذا داخل ولا تتمنى وفضل الله به بعضكم على بعض. لو قالت يا ليتني أعرف مثل الرجل، هذا داخل في ولا تتمنى وفضل الله به بعضكم على بعض. خلاص هذا حكم الله. فإذا تمنى شيئا ممتنعا شرعا أو قدرا داخل في الآية، هذا منهي عنه، لا يجوز هذا التمني، لا يجوز هذا التمني. مثل إيش الممتنع شرعا؟ مثل أن يكون لها الإرث مثله أو الدية مثله، أو أنها تقول ليش أنا أتمنى أن تكون شهادتي بشهادة رجل واحد لواحد، مثل ما رجل بامرأة، بدل رجل بامرأة رجل يعادل شهادة امرأتين. فلو تمنت هذا لعد تمنيا مذموما، لأنه يخالف ما لأنه ممتنع شرعا، لأن شرع الله ورد بخلافه. وأما تمني ما هو ممتنع قدرا فكأن تتمنى أن تكون رجلا، أن تكون رجلا مثلا، أو أحد يتمنى أن يكون أول، قال يعني أتمنى أن أكون أنا بدل آدم، أنا أول مخلوق مثلا، هذا محال، هذا محال إيش قدرا، لا يمكن، خلاص قد جرت المقادير وانتهت المسألة، لا يمكن الآن. طيب كنا نقول يعني ينبغي على الإنسان أن يحب لأخي ما يحب لنفسه، هل يعني ذلك أن الإنسان عليه أن لا يتحمس إذا فاته أحد في العلم والدين والجهاد، مثلا يقول الحمد لله أنا أصلا أريد له الخير، أنا أصلا أريد له الخير، فعساه أن يفوقني بما يريد، فليفوقني في كل ما يريد، أنا راضي بقضائي وقدري. هل هذا يفهم فهم صحيح من الحديث؟ لا، لأن الشرع دفعنا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، دفعنا إلى أن نحاول الحصول أو أن نحاول أن نحصل من سبقنا بالفضائل الدينية، وأن نكون مثله، وأن نلحق به، وأن نقلده، وأن نسعى مثل سعيه، وأن نتشبه به. ولذلك أمرنا في الدين أن ننظر إلى من فوقنا، وفي الدنيا أن ننظر إلى من دوننا، لكي لا نزدري نعمة الله علينا، وننظر في الدين إلى من فوقنا لنجتهد في العمل أكثر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا نظر الإنسان إلى من هو فوقه عرف تقصيره، إلى من هو فوقه في الدين عرف أنه مقصر، ولماذا وأنه لماذا لا يلحق بالركب، ولماذا لا يكون مع السابقين، ولا حسدا لهم على ما أتاهم الله، لكن من أجل الغبطة والحزن أنه هو مقصر وأنه متخلف، وليس حسدا لهم. فممكن الواحد يحزن على ما فاته بدافعين، دافع الحسد وهذا ما يجوز، ودافع الغبطة أو انفعال نفسي نتيجة التقصير، يتمنى أن يكون قد يتلافى تقصيره ويلحق بمن هو أعلى منه في الدين. هذا أمر مهم، وهذا أمر يدفع إلى العمل والخير، ولا يصح أن يفهم الحديث يعني فالأرض بقضائي وأنا أحب أصلا الناس يفوقوني في الخير، معليش أصلا أنا أجر على ذلك. لا، نقول لابد أن تسعى. وكذلك فإن الذي ينظر إلى نفسه ينظر إلى الآخرين الذين سبقوه في الدين، فيرى أنه لا بد من أن الفرق كبير، يدفع ذلك إلى أمرين: أولا الإحساس بالتقصير، وثانيا السعي في الاجتهاد، السعي في الاجتهاد. ولذلك كان بعض السلف يحتقر نفسه، فهذا محمد بن واسع يقول لابن: أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله، يقول يعني يرى نفس ازدرى نفسه، وقال لا أتمنى أن يكون في المسلمين كثير من أمثالي، يريد أن يكون في المسلمين أكثر منه. وطبعا هذا من باب هضم النفس واحتقار النفس، تواضع، ثم أنه ما قاله على الملأ، قاله لولده، فهذا لا بأس به. طيب صار على مسألتنا، مسألة حمارية محمد بن واسع، وهو موسى محمد بن واسع، أيوة، إيش طلع بعدين؟
فكرت أو لم تفكروا؟ أيوة. قال ما تحتاج المسألة إلى اللف ذوي أعناق القصة من أجل مسألة على ظاهرها. نعم. هذا نعم هذا ظاهر القصة، هذا ظاهر القصة أنه يقول لو أني يقول لو أني رضيته لنفسي ما بعته، يعني أكيد أن الحمار هذا فيه عيب، ورجل هذا سأله كأنه يريد أن يشتري، قال أترضاه لي؟ يعني إذا أترضى أنت ترضى، يعني تطمئن أني أشتريه أنا، أترضى ذلك؟ ليس المقصود به رضا البائع والمشتري، وإنما رضا الأخوة، رضا الأخوة، يعني رضا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فقال لو رضيته ما بعته، فهذا من إخلاصه رحمه الله ومن نصحه، هذا من نصحه، كأنه يقول ترى الحمار فيه عيب لا تشتري، لا تشتري، أنا لو أني أنا مقتنع به ما بعته. ففكر وتأمل وتدبر قبل أن تشتري. أنا ما لا، هذا ليس شيئا أرضاه لك، لا أرضاه لك، لو رضيته لك ما بعته، لأن عندي أنا نفسي ونفسك سواء، نفسي ونفسك سواء، لو رضيته لنفسي، لو رضيته لك يعني رضيته لنفسي، ولو رضيته لنفسي لما بعته. فكأنه يقول أنا لا أرتضيه، يعني لك أنا لا أرتضيه من باب الأخوة، لكن أنت تريد أن تشتري على ما فيه من نقص، هذا يرجع إليه، وإلا فلا يستطيع أحد أن يبيع شيئا، لا أحد يبيع سيارة قديمة ويشتري سيارة جديدة، ولا يستطيع أن يبيع، لأنه فالمسألة الآن ليست لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا فيه عيب على آخر ولو بينه له، لا، ما دام بينه له الحمد لله، هذا انتهت المسألة. ثم أنك لو سألك وقال لك ترضاه لي من باب الأخوة، فتقول والله لو أرضاه لك لرضيته لنفسي وما بعته، ايش تقول؟ لا بد أن يبين العيب على جميع الحالات ولو ما سأل، ولازم يبين العيب طبعا. ومحبة أن يكون المسلمون أحسن منك، أن يكون المسلمين خيرا منك وأحسن منك، هذا شيء طيب ومحمود وتمني جيد، لكن بشرط أن لا يكون ذلك دافعا إلى التكاسل على الأعمال الصالحة. وكان السلف رحمه الله عندهم شيء من هذا، يعني كان مثلا يقول ابن عباس إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. ابن عباس أوتي الفهم في القرآن حبر، إني لأمر على الآية، يمر على الآية فيفهم فيها أشياء كثيرة جدا، بما ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يفهم أشياء كثيرة جدا، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فعلمه الله تأويل القرآن، فيمر بالآية فينكشف له أشياء كثيرة من العلم في هذه الآية، فيتمنى أن كل المسلمين يعلمون مثله، ولا يسر أن كل المسلمين يجهلون ما يعلمه، هذا ليس شعور محمود، وإنما يتمنى أن كل المسلمين يعلمون مثله.